قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذا هدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني حفظهم الله تعالى وبارك فيهم وفي قناتهم، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبين يدي الإجابة على الأسئلة أذكر بأنه إن شاء الله سيقوم إخواني في قناة الحكمة وفقهم الله لكل خير بترتيب ردود على منكري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعنين فيها والمشغبين في مناهج أهل السنة والجماعة، وسيكون بإذن الله ذلك عما قريب، وهذا لكثرة الأرازل الذين تكلموا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبإذن الله عما قريب بإذن الله تعالى يتم هذا الأمر. وأشكر لأخي أسام ابن عبد الوارث حفظه الله تعالى هذا الجهد، وأسأل الله أن يتمم عليه بخير. بين هذه الأسئلة بارك الله فيكم قبل الاتصالات معي بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يجوز شراء جزء من أرض مقبرة إسلامية نجعلها مدافن للعائلة جميعا؟ إذا كانت هذه المقبرة عامة لأهل الإسلام ومعلوم أنها عامة، فلا يجوز أن تشتري منها جزءا تخصصه لعائلتك، هذا إذا كانت عامة. أما إذا كان مجال البيع والشراء قائم فيها ومفتوح، فلا في حينئذ يجوز ولا مانع. يقول: ما حكم طباعة صور الأشخاص نساء ورجال على علب كرتون بقصد الدعاية؟ هذه صور من الصور محرمة، ولا يستثنى منها إلا ما دعت إليه الضرورة، والتصوير على العلب ليس من الضرورة بمكان، فعليه فنبقى مع الأصل هو تحريم التصوير عموما، فلا يجوز إذن تصوير الرجل على الكرتون أو المرأة على الكرتون من أجل الدعاية، هذا لا يجوز. ثم لا يجوز أيضا نشر صور النساء، فإن ذلك يحدث فتنة والله أعلم. يقول: ما حكم التزين للرجال بما يسمى السكسوكة؟ هذا لا يجوز، بل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغير واحد: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير، يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، فأولئك الذين يصنعون لحاهم كالسكسوكة، وبعد ذلك يأتي منهم من يصبغ أيضا بالأسود للتزين بزعمه، هذا عبث ولا يجوز. هل يجب علينا أن نذبح ذبيحة إذا قطعنا شجرة النبق السدرة وهي في منزلي وأوسخها كثيرة؟ لا يجب ذلك. السلام عليكم.
السلام.
نعم.
أيوة.
نعم.
قلت لك يا شيخ، أنا عندنا مشاكل محل جوزي بلي، وإن هو ما يمشيش لي أحلى بكل متبرين منا في المحكمة. ماشي.
تقول عندك مشاكل مع أهل زوجك؟
أهل جوزي متبرين من جوزي في المحكمة.
أهل زوجك متبرئين من زوجك في المحكمة، وبعد؟
ما يمشي لا مش بك علي ثقة، السبب إن أخوه اللي أكبر منا ما يحبش جوزي، هو قال كان في مشولة أنا أطلق مراتي، لذلك هم مقابلين اللي ما مشلهمش ولا يجونا.
طيب ما السؤال؟
السؤال ما شن حكم جوزي؟ إن علي محاول إنه يمشي لهم والله هذي ما يقدرش، إنه يخاف إنه يشتكوا عليه ويحبسوا يعني.
ما السؤال بدقة؟
الدقة إن هو شنو الحكم اللي على جوزي شنو يدير لأهله يعني.
نعم.
إن
فهمت.
تبيشي.
فهمت.
ابنه يبيشي رفضين إن هو يجي للحوش يعني إن يشوفه ويجتمعهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تقول إن أهل زوجها تبرؤوا من زوجها بصك في المحكمة وذهبوا للمحكمة وأعلنوا عن براءتهم من زوجها وهو الآن متضرر بسبب القطيعة. فيقول بالله تعالى التوفيق يحرص الزوج على الوصل قدر الاستطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فعليه أن يواصل أن يصل الرحم إلا إذا خشي ضررا محققا. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولا يكون حينئذ آثما إذا مد اليد للوصل ولم يجيبه. الإثم عليهم هم الإثم عليهم هم. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. قطع. هل يجوز للزوجة مخاصمة الزوج وعدم الكلام معه لإصلاحه؟ السؤال مؤدى هل يجوز للزوجة أن تعجر زوجها ولا تكلمه لإصلاحه؟ هذا يجوز إذا كان ارتكب ما يستدعي ذلك. أما الامتناع عن الفراش فلا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولقوله صلى الله عليه وسلم إلا وبات الذي إلا وكان الذي في السماء عليها ساخط. فعلى ذلك إذا كانت ستعجر زوجها تعجر كلامه، أما هجران الفراش فالوعيد فيه شديد. بارك الله فيكم. السؤال الذي قبله هل يجب علينا أن نذبح ذبيحة إذا قطعنا شجرة النبق السدرة وهي في منزلي وأوساخها كثيرة والقطع يؤدي إلى وفاة أحد أفراد العائلة أو حدوث مكروه لهم؟ هذه من البدع والخرافات. ظن بعض الناس أن شجرة السدر إذا قطعت كان ذلك القطع مؤذنا بموت أحد أفراد العائلة، فقالوا من ثم وحتى يدفع هذا الشر علينا أن نذبح ذبيحة. أقول هذا من الاعتقادات الباطلة التي ليس عليها مستند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
دلوقتي في موقع عن النت اهل سنة وكل كده، بس بيعملوا موضوع ايه ان هم ورد كده يعني يقولوا مثلا ايه نقرأ جزء قرآن نقرأ نقول تسبيح بعدد بس بيجبروا معين يعني يقولوا اقل حاجة كذا او استغفار او كده ويتابعوا بعض. هل ده يجوز
يسابقوا بعضهم؟
نعم.
مسابقة فيما بينهم؟ تستطيع تمثلي كيف يصنعون؟
كيف ايه؟
كيف يصنعوا؟
مش عارفة
بيعملوا ايه يعني الصورة صورة العمل.
لا هم يعني بيقولوا مثلا ان احنا بنتفق وورد مثلا تقرأي وتعلمي بقى مثلا جبت 9 من 10 جبت 8 من 10 وتكتبي ونتابع بعض اخوات مع بعضهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فشاعت شائعة وانتشر امر وهو جداول العمل اليومي نشرها بعض الفضلاء يقول فيها كم صليت اليوم من ركعة، كم سبحت اليوم من تسبيحة، ضع علامة صح أمام الذي فعلت والذي لم تفعل، كم صمت، هل أصلحت بين اثنين إلى غير ذلك، وضع علامات صح وخطأ وفي النهاية نتيجة النهائية كذا كذا. أقول بالله تعالى التوفيق هذا الصنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إنما كان الشخص يحاسب نفسه فيما بينه وبين ربه عز وجل. ثم إن أحدنا لا يدري هل العمل متقبل مبرور أم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، وفي رواية: ولا توكي فيوكى عليك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا لا ندري من الذي تقبل عمله ومن الذي لم يتقبل. ثانيا إن التضاعيف على الأعمال تختلف باختلاف النوايا الصادقة، فذو النية الصادقة الذي يعمل عملا صالحا أجره يتضاعف بكثرة، وإن كان نفس العمل يعمله زميل له، فالقبول أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. فعندنا أولا من المقبول من غير المقبول، ثانيا تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، ثالثا ما يصاحب هذا العمل من تسميع، والنبي قال: من سمع سمع الله به. فلهذا ولكون ذلك لم يكن موجودا على عهد الرسول أجب فعلها. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رفع الله قدرك شيخنا. والله أنا آسف بس أرجو من حضرتك بس تسامح حضرتك ليا، أنا عندي كام سؤال ضروريين وعايز أستفسر من حضرتك عنهم.
اتفضل.
إن شاء الله. السؤال الأولاني بالنسبة لصندوق الزمالة للموظفين، ده بيبقى شيء بيتاخد كمعاش
بعد معلوم
بالظبط، فهم دلوقتي عاملين إن هم ممكن يستبدلوا من المعاش ده وياخدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه إجابة على بعض الأسئلة الواردة في الرسائل القصيرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
وإياكم.
بارك الله فيك.
وفيكم.
أنا تزوجت من امرأة من خارج مصر، يعني عجمية يعني، وذهبت لبلادها، ودي منها بنتان، بنت في عمر الرضاعة والأخرى انتهت من الرضاعة عمرها 30 وشوية. فلما طلبت ان هي كان المفروض نرجع عدة، ده انا هقعد ادرس طبيبة، هي هقعد ادرس وما اخلص دراستي ابقى ارجع بعد 4 سنين. فدلوقتي الامر انا مش عارف اعمل، هل ماشي تحق عليها النفقة ولا يعني الوضع بالنسبة ليها. حاولت ان انا اقنعها، حاولت كلمتها اكثر من مرة، كلمت ناس هناك من اخواننا الدعاء لدولة الكاميرون، والامر طبعا صعب مش عارف اتخذ قرار هل اطلقها هل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالزوجة التي ذهبت بهذه المثابة ولم ترجع ولم تكن اعلنت لك عن ذلك قبل الزواج ولا ذكرتك به تعد ناشزا، والناشز عند الجمهور تسقط نفقتها، أما أبناؤك فيلزمك الإنفاق عليهم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
إذا حضرتك يا شيخ بارك الله فيك.
وفيك.
أم محمد مع حضرتك من مصر. أنا عايز أسأل حضرتك معلش كم سؤال مهمين.
هاتي.
السؤال الأولاني، كان عندي ابن وأنا ما عملتلوش عقيقة، توفاه الله على سن 12 سنة، ما عملتش العقيقة، المفروض ان انا اعملها دلوقتي؟ استطاعتي مش كافية دلوقتي ان اعملها، بس في اي وقت ممكن اعملها يعني عنه، ولا هي تسقط عنه دلوقتي؟ والسؤال الثاني بس بساله لحضرتك، لو انا مشغلة القرآن الكريم مثلا في اوضة، وجيت قعدت قدام التلفزيون مشغلة القرآن في اوضة تانية، او انا القرآن شغال في اوضة وانا بقرأ القرآن، هل ده فيه مكروه او حرام؟ والسؤال الثالث كنت أسأل حضرتك، أنا طلقت من زوجي، وكان قبل الطلاق كان بيقول لي سامحيني في المؤخر سامحيني في المؤخر، أنا ما كنتش عارفة إن المؤخر الطلاق يعتبر دين عليه، ولما حضرتك عرفت إن مؤخر الطلاق دين عليه أنا طلبت منه، يعني بعد ما طلقنا طلبت منه قلت له المؤخر ده أنا اتأكدت إن هو دين عليه، وأنا مش عايزاه ماديا، يعني أنا مش هطلبك بيه بمحكمة وكده، أنا متنازعة عنه، بس مش متنازل عنه ما بينه وبين رب، يعني ده دين عليك انت توفهولي، وانا مش عايزاه، انا عايزاك تحطه صدقة باسم ابني. هو اعتبر ان الكلام ده كلام ملوش معنى، فهل هو دلوقتي الصدق المؤخر صدق ده دين عليك ولا لا؟ شكرا وجزاكم الله كل خير.
وياكم.
سلام
عليكم. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن العقيقة إذا فاتت وبلغ الصبي 12 عاما فلا مانع من أن يعق عنه، وهذا ليس على الوجوب، فإن العقيقة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدايتها ورجل قال بوجوبها، والصواب أنها سنة مستحبة عليه إذا فاتت الشخص وهو في سابعه يوم السابع فعلت بعد ذلك. وقد عق محمد بن سيرين عن نفسه بعد أن كبر والله أعلم. أما عن كونك تشغلين القرآن في البيت وأنت تقرئين قرآنا أو مشغولة في عمل البيت فلا بأس بذلك، لأن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون عند جماهير العلماء منزل على القرآن الذي يتلى في الصلاة، وهذا وبالله التوفيق. أما مؤخر الصداق فيعتبر دينا على الزوج، يعتبر دينا على الزوج إلا إذا كان مقيدا في قسيمة الزواج بأنه يؤخذ عند أحد الأجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا يكون على حسب ما قيد به والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحتني يا سيدنا الشيخ، والله كنت أسمع عن الحديث اللي هو لعن الله النامصة والمتنمصة، فكنت بسأل هل يجوز للمرأة وخصوصا إن كانت منتقبة إن ينفع تشقر الحواجب بدل نزع الحاجب، يعني أسمع إن النمص يعني هو النزع، فما كنتش بنزع ولكني بشقر، هل يجوز شرعا؟ ومعلش سؤال تاني بعد إذنك، هل يجوز بالنسبة للمصرف المتحد أو البنوك اللي هي العادية دلوقتي أنا حاطة فيها جزء من المال وبيخرج منها الأرباح، أنا شاكة إن الأرباح فيها شبه تربة أو فيها شبه حرام، فباخد الأرباح بطلعها برا، هل أنا أقدر أعرف بنك معين زي مثلا أسمع عن الفصل الإسلامي أو كده من البنوك الإسلامية اللي بتمشي بما يرضي الله، هل هي فعلا أقدر أحط فيها فلوسي ولا أعتبر إن الأرباح دي كلها حرام وأطلعها بس مجرد إن أقدر مكان أقدر أحتفظ به بفلوسي وبمطمن عليه؟ جزاك الله كل
وياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن التشقير مجرد التشقير الذي هو دهان الحاجب بلون معين أو تخطيط الحاجب بلون معين فهذا لا بأس به في الأصل، لكن هنا احتراز من أمور. أولا المادة التي يشقر بها الحاجب إذا كانت تفضي بعد مدة إلى إزالة شعر الحاجب فتمنع هذه المادة، أما ما سواها كالكحل ونحو ذلك إذا شقرت به المرأة حاجبها فلا بأس. ثانيا ألا تكون هذه المرأة تخرج بحاجبها المشقر للناس فتفتنهم، فالله لا يحب الفساد. ثالثا أن تكون هذه الأخت ليست من الأخوات الداعيات المنظور إليها، فإن الناس يتوهمون أنها تدعو إلى الله ويتتنمص، يظنونها تتنمص فتفتن الناس، فبهذه القيود يجوز تشقير الحواجب والله أعلم. أما عن البنوك في مصر فلا أعلم منها بنكا إسلاميا. أما احتفاظك بالمال وعدم استفادتك بالعوائد الربوية فلا بأس به إذا خشيت على المال الضياع والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
سمعت الشيخ عايز أستحي الحديثين.
اتفضل.
ما أخذ بسيف الحياة فهو باطل.
الثاني.
ما أخذ بسيف الحياة فهو باطل. الثاني من لازم الاستغفار. حديث من لازم الاستغفار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالحديثان كلاهما ضعيف الإسناد وكلاهما صحيح المعنى، كلاهما ضعيف الإسناد وكلاهما صحيح المعنى. أما حديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام فلا أثبت من هذا الوجه، إنما اللفظ الثابت لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وتشهد له الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما الحديث الآخر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا فسنده ضعيف، لكن في معناه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، في معناه قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، في معناه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآيات وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كنت عايز اسمحك شيخ، إذا كان تاجر فضة بيبيع الفضة ويأخذ ويشتري الفضة من بضع التجار، فتاجر من ضمن التجار دول تاجر بيبيع له فضة على أساس إن هو يرجع له ويشتري منه ويبيع له كده، فهو جه يعني عشان يشتري منه فضة كان عنده هو فضة مرتجعة عايز يرجعها له، فحسبها له بسعر أقل من اللي هو اشترى بيها، وبعد كده اشترى هو منه الفضة اللي هو بيشتريها منه كحصته المعلومة، وبعد كده خصم الفلوس دي من دي واداله الفرق، هل ده يجوز؟
لا، يقبض المال أولا ثم يشتري كيف يشاء.
يعني حتى إذا كان التاجر ده هو بيتعامل معه يعني
لا، عموما خروجا من أي إشكالات يقبض ثمن فضته المستعملة ويأخذه وبعدها يشتري كيف يشاء.
طب وإذا كان ده حصل فهذا
يستغفر الله ويعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
لكن فيما بعد ما يرجعش.
نعم. يقبض ثمن سلعته أولا من الفضة والذهب وبعد ذلك يشتري كيف يشاء.
وإن حديث الفضة بالفضة والبر بالبر
بارك الله فيكم على المنوال.
جزاكم الله. طب أستاذ حضرتك أخذ تليفون حضرتك من كنترول.
لا بأس.
جزاكم الله خير.
وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول هل يجوز أخذ شعر ما بين الحاجبين؟ لا يجوز أخذ الشعر الذي بين الحاجبين عند جماهير العلماء، فجمهور العلماء يلحق الشعر الذي بين الحاجبين بالمحرم نمصه، والله أعلم. سائلة تسأل أنها بينها وبين أهل زوجها مشاكل وحسد بشكل كبير، هل اعتبر قطعة الرحم؟ هل اعتبر قطعة رحم إذا لم أذهب لهم أو لم أسمح لهم بالمجيء لمنزلي، مع العلم أنني أقدرهم إذا جاءوا وأم زوجي أقوم بخدمتها وهي في منزلي إلى آخره. أقول وبالله التوفيق، هذه مشكلة تدب بين عموم الأسر إلا من رحم الله، اختلافات بين الزوجة وأم زوجها أو أخوات زوجها تدب مشاكل كثيرة، فأحيانا يستدعي الأمر ابتعاد كل فريق عن الآخر، وهذا قد يحزن الزوج. ولكن السؤال الذي يفترض طرحه، هل يجب على الزوجة أن تصل أقرباء زوجها وأن تخدمهم؟ فقول لا يجب هذا، والزوج الرشيد إذا وجد الأمور قد استحكمت الخلافات قد ازدادت يفصل هؤلاء عن أولئك حتى تهدأ الأمور وتأخذ أنصبتها الصحيحة، ثم يقوم بعد ذلك بالنصح للوصل. أما أم الزوجة فلا تعتبر راحما للزوجة، إنما إحسانها الصحبة معها من إحسان الصحبة مع الزوج، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
نعم.
ايوه يا شيخ، بس انا عايز اقول لك حاجه يعني وكده. بص يا شيخ، انا بعمل ذنوب كتيره قوي، كل ما اجي اتوب منها وكده برجع لها تاني، والمشكله ان هي مش ذنوب صغيره يعني، ذنوب كبيره وكده من الكبائر.
يا اختي يا اختي
ايوه
يا اختي، كوني فقيهه، الله سبحانه يستر عليك وانت تفضحي نفسك، الله يستر عليك، والنبي يقول كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهره ان يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح وقد ستره الله، فيصبح يحدث الناس يقول عملت كذا وكذا البارحه.
ما يكشف مش موضحة هوت يعني، انا مش
لا ما انت موضح يعني، لماذا تفضحي نفسك وقولي
يا شيخ انا تعبت شويه يعني، مثلا انا جيت ما جيت اقرب من ربنا وكده، واقعد اقول انا ما ودش اعمل كده، برجع اعمل كده تاني، والمشكله ان انا يعني مثلا يعني اما جيت قربت من ربنا يعني حسيت ان البلاء عليا زاد وكده، وبرجع اعمل معاصي تاني، وارجع وبقعد اقول ازاي انا عملت كده.
طب سؤالي
ايوه يا شيخ،
المعصيه دي لها مكان محدد تستطيع تنتقلي منه؟
لا.
فعلى كل أنصحك بالستر على نفسك والابتعاد عن موطن المعصية ومراقبة الله أولا، فربنا يراك.
طب يا شيخ أنا لما التزمت وكده يعني لبست النقاب والتزمت وكده، فلقيت البلاء جاي عليا كتير وكده، ولدرجة إن أنا
هذا اختبار
أدعي كتير لربنا يعني، لدرجة إن يعني
هذا اختبار عليك أن تخرجي منه موفقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب الشيخ.
نعم.
رفيق أكرم جزاك الله.
وإياكم. تفضل.
سؤال فضيلة الشيخ، رجل عليه ديون ليس معه شيء يقضيها وليس له إلا بيت وهو فقير، هل يقترض بالربا؟
إذا كان سيسجن، إذا كان سيحبس، إذا كان سيحبس يجوز له أن يقترض من أجل دفع الحبس عن نفسه، أما إذا كان يمكن، إذا كان بالإمكان أن يصبر الدائنون لزمه أن يصبر ولا يقترض بالربا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ. أيوة الشيخ لو سمحت لي سؤال.
تفضلي.
هو موضوع يعني أنا محتارة فيه ومش عارفة أعمل إيه. هو أنا في معهد أصلا بتاع تحفيظ قرآن، والحمد لله ختمنا، وعلشان ناخد الشهادة بتاعتنا لازم بيقولوا لنا علشان الشهادة تبقى موثقة من جهة رسمية زي الأزهر لازم إن أنتوا تكونوا دارسين علوم شرعية. احنا مش دارسين العلوم الشرعيه دهيت، فدلوقتي المعهد يعني في ان واحد مخير بين امرين، ان هو يختار الشهاده يكتفي بالشهاده بتاعه الجمعيه الشرعيه اللي المعهد تبعها او بتاعه الازهر. فدلوقتي بقى بيقولوا لنا يعني ان احنا بيجيبوا لنا اللي بيعملوا الاتي، بيجيبوا الامتحان ويصوروه لنا ويصوروا لنا الاجابه بتاعته ويقولوا لنا ذاكروا الاسئله دي وتمتحنوا فيها بس، يعني ما فيش يعني لا احنا درسنا زي الناس اللي درست وقعدت سنين ولا اي حاجه خالص، وبيدونا الامتحان ويدونا الاجابه بتاعته. فانا يعني نفسي مش مرتاحه للامر دوت ومش مطمئنه، وفي نفس الوقت انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها، لان حتى لو طلبت من الاداره ان انا اكتفي بشهاده الجمعيه بس مش هيوافقوا يدوهاني، لان يعني بيبقوا دايما عايزين ناس اللي درجاتها عاليه وكده، او حتى اللي مش درجاته عاليه هم عايزين يدخلوا المعهد كله موثق من الازهر. فانا حاسه ان اللي احنا بنعمله ده تدليس بصراحه.
لا شك انه تدليس وغش.
ما طب انا مش عارف اعمل ايه يا شيخ، يعني انا
دلوقتي. الزام الصدق ويجعل الله لك مخرجا، يجعل الله لك مخرجا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ.
تفضلي.
لدي بعض الاسئلة. السؤال الاول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا سمعت إن شيخ بيقول إن الأولاد لابد لهم من أن يلبسوا القميص أو الجلابيب، فأنا لدي ثلاث أولاد، ولد عنده 6 سنوات وولد عنده 3 سنوات وولد عنده سنة.
السؤال الثاني،
فهل لازم ان هم يلبسوا اللبس دوت ولا الترنجات واللبس العادي والجنس وكده ده طبيعي؟ السؤال الثاني، بعد ما يعني احيانا بضطر لضربهم، فهل اقسم على ذلك؟
السؤال الثالث، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فتسأل الأخت، هل يلزم أن يلبس أطفالها الثياب أم يجوز أن يلبسوا البناطيل وعمرهم 3 سنوات؟ أقول ليس لبس الثياب بواجب، ليس بواجب على هؤلاء الأطفال ولا على أهليهم أن يلبسوهم الثياب، إنما هذا الأفضل لكن ليس بواجب. أما ضرب الأطفال لتأديبهم إذا كان الضرب خفيفا فلا بأس للتأديب، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف الشيخ، كيف أخباره؟
الحمد لله،
الله يحفظك. أنا عبد الرحمن، تخصص القراءات العشرة بالأزهر الشريف.
يا مرحبا وأهلا وسهلا.
الله يحفظك، ظني فيك أنك رجل من الصالحين ونحن نحبك في الله، وأنا أتقرب إلى الله تعالى به.
أحبك الله الذي أحببتنا له وغفر الله لي ولك.
كنت أتمنى من فضيلتكم أن تدعو للمرأة التي اتصلت وألا يعني تغلظ عليها في القول، وإن كان
أنا خشيت عليها فقط أن تفضح نفسها. جزاك الله خيرا.
أنا أظن أنك من يعني من خيرة العلماء.
الله يغفر لي ولك، الله يغفر لها.
وعلماؤنا في الأزهر الكبار حدثونا حديث، وكنا في مكة سويا منذ 4 سنوات، الله يحفظك.
بارك الله فيك، أسأل الله أن يعافيها.
المرأة سألت لا بارك الله فيكم وما وضحت ما قلت
عذرني يا عبد الرحمن، أشكرك على هذا التوجيه، لكن اجتهادي في المسألة هذه خاصة أن النساء يسترسلن، أحيانا تسترسل في فضيحة نفسها، وأحيانا تسترسل في وصف زوجها بما يشين، فأعذرني أنا أسد الباب من الأصل. جزاك الله خيرا، يعني نحب فقط أن تتعلم الأخوات السائلات حديث الرسول عليه السلام، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، فتحكي عن غيرها، تحكي عن غيرها، تقول ما الحكم إذا كانت امرأة تصنع كذا وكذا، هذا الذي يريده. فأستغفر الله إذا كانت صدرت شدة، يعلم الله ما أريدها، ولكن أريد المحافظة على الأخت حتى تستر وحتى يستر عرضها، وأسأل الله أن يعافيها. وأشكرك ثم أشكرك على حسن توجيهك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
أهلا وبركاته.
نعم،
عايز أسأل عن صحيح حديث
ذاكر. اتفضل.
روي عن ابن عساكر عن زيد بن أسلم عن أبيه.
نعم نعم،
روي عن ابن عساكر،
ابن عساكر
عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الجهاد قدرا حلوا ما قطع القطر من السماء.
نعم نعم،
لا يزال الجهاد قدرا حلوا ما قطع القطر من السماء، وتأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم ليس هذا بزمان الجهاد، فعند إدراك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد. قيل يا رسول الله أحد يقول ذلك؟ قال نعم، بل لعنه الله والملائكة والناس أجمعين.
الخبر لا يثبت. الخبر لا يثبت. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قناة الحكمة.
نعم.
عايز أسأل الشيخ.
نعم تفضلي.
لو سمحت عندي 3 أسئلة يعني. لو سمحت، هو في أذكار أثناء الوضوء؟ وتاني سؤال، السرحان في الصلاة، يعني الواحد بيصلي الحمد لله 4 ركعات مثلا ولا 3 حسب المغرب وكده، وبعدين بحس إن أنا سرحت في وسط الصلاة، ممكن قبل ما نسلم نسجد سجدتين ولا بعد ما نسلم، ولا في كده ولا لأ؟ وثاني ثالث حاجة، ان في هجر المصحف طبعا حرام، فعندي مثلا كذا مصحف كتير، يعني يجي 5 مصاحف كده، المفروض امسك كل مصحف اقرا فيه شوية ولا ممكن واحد بس؟ يعني جزاك الله خير.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن الأذكار عند الوضوء، هناك ذكر قبله وهو البسملة بسم الله، وذكر بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بين ثناياه وفي أثنائه فلا أعلم خبرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما السرحان أثناء الصلاة فإذا وجدت ذلك ولم تدري كم صليت فاسجدي للسهو، ابني على الأقل واسجدي للسهو. هل تسجدي للسهو قبل التسليم أو بعد التسليم؟ الأمر في ذلك واسع. إن شئت سجدت سجدتين للسهو قبل أن تسلمي، وإن شئت سجدتهما بعد التسليم. ومن العلماء من يقول إذا شعرنا بالنقص سجدنا قبل التسليم، أما بالزيادة سجدنا بعده، كذا قالوا. ولكن النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد جواز الأمرين وبالله التوفيق. أما هجر المصحف فقد زعمت في ثنايا كلامك أن هجر المصحف محرم، وهذا مفهوم عند العامة أن المصحف إذا لم يقرأ فيه وكان موجودا في مكان زمنا فهذا حرام. قل هذا الظن ليس بصحيح، وليس هناك نص يفيد التحريم. وإن كنت تقرئين القرآن فلا عليك، ولكن الأفضل أن يعطى المصحف لمن يستفيد منه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. أيوة الشيخ، أنا كلمت حضرتك كنت بسألك على موضوع الامتحان بتاع العلوم الشرعية، أنا يعني ما فهمتش الإجابة، معلش معذرة يعني.
أقول يا أختي لا أستطيع أن أفتي أبدا بالغش والتزوير، ورأيك رأيك في أن هذا غش وأنه تزوير، هذا رأي يماثل رأيك، فلا أستطيع أن أقول لناس خذوا الأسئلة وذاكروها وتعالوا من الغد نجيب عليها ويكون امتحانا، هذا أراه غشا، ولا يجوز لي ولا لك أن نساهم في هذا الغش، والله أعلم، خاصة علوم شرعية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم.
لو سمحت عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
آلات اللهو والطرب، هل الصحيح، هل الأحاديث الواردة فيها الصحيح منها غير صريح، والصحيح غير الصحيح غير صريح؟
هل أنت تقصد المعازف؟ هل تقصد المعازف؟
لا، لأن جاء بعض القنوات الفضائية برنامج يعني يروج لهذه الشائعة ويقول إن الأحاديث الواردة فيها الصحيح منها غير صريح والصريح غير صحيح. وهل لو كانت المسألة كده، هل بالفعل ان المسألة خلافية وليس فيها انكار؟
لا، انا بس انا بطلب منك شيئا.
اتفضل يا شيخ.
ماذا تقصد بآلات اللهو والطرب؟ تقصد المعازف؟
ايوه آلات المعازف.
او تقصد الدف؟
العود، العود والكمانجا وال
المعازف. المعازف المعازف.
اي نعم.
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فالمعازف محرمة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للآية بتاعت ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، وده كان يعني أهل النار، فهل في النار ناس بتبقى يعني محبة للحق؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني،
يعني عفوا، من أين استنبطت أنهم محبون للحق؟
لأن
تقصد أكثركم،
ولكن أكثركم للحق كريم.
أي نعم نعم نعم.
السؤال الثاني، الحديث بتاع إنما الدنيا لأربعة نفق، هل هو عن صحته يعني؟ السؤال الثالث، عن هل المنتحر بيبقى مخلد في النار أو إنه يعني بيعذب فترة ويخرج؟
انتهيت؟
بارك الله فيك.
فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن سؤالك الأول وهو قول مالك لأهل النار لما قالوا له يا مالك ادعو لنا ربك, قالوا يا مالك ادعو لنا ربك يا مالك ليقضي علينا ربك, قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك, قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذا كان الخطاب لأهل النار فكيف يقال أكثركم للحق كارهون؟ هل منهم من كان يقبل الحق؟ فالجواب على هذا, إذا كان الخطاب لأهل النار فكلمة أكثركم هنا تكون من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء, كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا, فأصحاب النار ليس عندهم أي شيء من الخيرية. فإذا قلت أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يكون من باب أفعل التفضيل الذي ليس في المقابل منه شيء, ونحوه قول الصحابيات لعمر رضي الله عنه أنت أفظ وأغلظ من رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به فظاظة ولا غلظة, فهو من باب أفعل التفضيل الذي ليس له في الذي ليس منه شيء في المقابل, وهذا من أظهر الوجوه وبالله التوفيق. أما عن حديث إنما الدنيا لأربعة نفر فأراه ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن كان لبعض معناه شواهد. أما المنتحر هل هو كافر أم ليس بكافر؟ المنتحر إذا كان مستحلا فإنه يخلد في النار, أما إذا كان ليس بمستحل فإنه لا يخلد في النار, إنه لا يخلد في النار إذا لم يكن مستحلا قتل النفس, أي أنه لم يرى أن قتل النفس حلال, إنما من ضيقه وتعبه وإرهاقه انتحر. فإذا وإن كان هذا مردود إلى مشيئة الله, ورب العزة يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, والمنتحر داخل في المشيئة. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل كيف؟
تفضل.
أبو رجب من 6 أكتوبر.
تفضل يا أبو رجب.
أنا مقيم في مكة لفضل مكة العظيم فضل الله عز وجل, والآن في أجازة هنا في مصر. والد والدتي مقيمين يعني في مصر وأحيانا يأتوني من مكة وكده, ولكن ما عنديش حاجة مهمة في مكة إلا أني يعني أفضل الحياة في مكة يعني الفضل العظيم. هل أوجب أن أنا أخليني مع أهلي مع والد والدتي في مصر والغي إقامتي في مكة؟
يا أبا رجب.
نعم.
أمك وأبوك كبيران في السن أم شباب؟
لا كبيران في السن 80 و70.
هل لهم أبناء غيرك؟
نعم لأخين أكبر مني.
هم أو هما يقومان عليهما
من وقت الآخر.
طيب ما رغبة الوالدين؟
والله هما مسامحين في كل شيء, لكن أشعر أحيانا أن هما يعني عندما أتحدث إليهم من مكة تعالى وحشتنا قبل ما نموت زي كده الكلام العادي يعني.
إذا لم يكن هناك من يقوم بأمرهما فتعالى واحتسب الأجر فيهما, وربنا لن يترك عملك ولن يقلل لك رزقك. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله جئت أرغب في الجهاد معك يا رسول الله أرجو بذلك وجه الله ثواب الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك والدان؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك انا كنت عاوز اسال فضيله الشيخ مصطفى.
نعم.
حضرتك انا عندنا محل ملابس، فالمحل دوت بنبيع ملابس اطفال فيه، فبعدين بنجيبنا فيه ملابس حريمي، فالملابس الحريمي ديت جينا نرجعها لان المحل ضيق، علشان خاطر يعني ملابس الاطفال كتير عندنا يعني، والمحل ده مش هيكفي ملابس الحريم، فجينا نرجعها للمكان اللي احنا جبناه منه، فهو رفض ان هو يستلم، فاحنا ممكن نطلعها في زكاة المال لان الملابس دي تعتبر جديدة يعني مش مفيهاش حاجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالاخت تسأل عن جواز اخراج الملابس كزكاة مال. أقول وبالله التوفيق، في الأمر تفصيل ولا بد. أولا، إذا كانت معك أموال نقدية، أموال نقدية، فلا يجوز أن تخرج زكاة الأموال النقدية عروضا. فإذا كان معك أموال فلوس يعني جنيهات ذهب أي أموال نقدية، لا يجوز أن تخرجي زكاتها عنيات ملابس دواء غير هذا، لا يجوز. إنما المال النقدي تخرج زكاته نقدا. أما إذا كنت تريدين السؤال عن زكاة عروض التجارة يعني زكاة الملابس التي عندك، هل يجوز لك أن تخرجي زكاة الملابس ملابس أم لا؟ فالذي يظهر لي والله أعلم هو الجواز، بشرط أن تكون الملابس التي ستخرج من الملابس التي ينتفع بها، ولا تكن من الملابس الرديئة، في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا جريا على أن زكاة الغنم كانت تخرج غنما على عهد الرسول، والذهب ذهبا، والفضة فضة، والرز رز أو الشعير شعير، وهكذا. فجرا على هذا، إن كانت السيولة معك قليلة جاز لك أن تخرجي زكاة البضاعة من نفس البضاعة لكن من نوع منها ينتفع به، أما المال النقدي فلا بد أن تخرج زكاته نقدا والله أعلم. السلام عليكم.
الله بركاته الشيخ مصطفى.
نعم.
الله أنه يحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
في سؤال مهم حضرتك، دلوقتي الشركة اللي أنا شغلت فيها اللي هو يعتبر رب العمل قام بالتبرع بالتأمين على الحياة للموظفين، بس كالتالي يعني، أولا لم يستقطع أي أموال من راتب الموظف، ثانيا الورثة أو الموظف وورثته لم يوقعوا على أي أوراق تخص شركة التأمين، ولكن التعامل بيننا وبين هذا المال بيتم عن طريق شركة على طريق رب العمل، فالورثة لن يقوموا باستلام المال من شركة التأمين ولكن سيستلموه من رب العمل، فالعلاقة هنا ليست علاقة مال مقابل مال، ولكن هتبقى علاقة أنا علاقة عمل مقابل مال، لأن مفيش أي تعامل مباشر أو غير مباشر بين الورثة وبين شركة التأمين
حتى عند الاستلام
بدون أي قطع من المال.
لا، حتى عند الاستلام،
حتى عند الاستلام هيستلموا المال من الشركة، لأن الشركة بتاعتنا هي هتستلم، هتاخد المال من التأمين وهي تدفعه، هي اللي بتحوله على حسابنا للورثة.
انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما إذا كان الأمر كما زعمت وحاصله أنك لن تدفع مالا للتأمين ولن تقبض منه مالا، إنما صاحب الشركة هو الذي يقوم بالدفع نيابة عنك من ماله الخاص ويستلم أيضا ويسلمك، فهذا جائز لك أنت، ولكن الأحوط لك والأسلم لك في دينك وكذلك لصاحب العمل أنك إذا قبضت هذا المال، المال يتضمن الآن أمرين، يتضمن شيئين: المال الذي دفعه صاحب الشركة لك، والعوائد التي جاءتك من شركة التأمين فوق هذا. فالمال الذي دفعه صاحب الشركة لك هذا حلال طيب، الآخر قدره وتصدق بمثله والله أعلم. ففي النهاية خذ جزءا وتصدق بجزء والله أعلم. هذا وقد أشرف الوقت على الانتهاء، فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القنوات بحفظه، وأن يجعلها دائما وأبدا قنوات رائدة تنشر الخير والعلم الشرعي وتبلغ عباد الله عز وجل الدين الحق. أهيب بنفسي وبإخواني أن نقبل على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ننهل منهما ونتزود، وعلينا أن نكثر من ذكر الله إذا كنا نريد رفعة الدرجات والمغفرة والأجر العظيم، إذ الله قال: والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا ولا يخفى عليكم أن ذكر الله به ترطب الألسن وبه تطمئن القلوب وبه تقوى الأبدان وبه تخنس الشياطين وبه تتنزل الملائكة والرحمات وبه يذكرنا الله سبحانه وتعالى، إن في أنفسنا ذكرنا في نفسه وإن في ملأ ذكرنا في ملأ خير منهم. ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا رغبة في الأجر ورغبة في الثواب، إذ النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وكذا لا ننسى الاستغفار، فبه تستدر الأرزاق والنعم وتستجلب، وبه تدفع البلايا والنقم، تدفع البلايا والنقم بالاستغفار، إذ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالاستغفار تبيض الصحائف وترتفع الدرجات، تحط الخطيئات، بالاستغفار تسر يا عبد الله يوم تلقى ربك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماذا أقول لغافل الله عن كل ما في الكون من عباري، أيظن خلق الكون عن عبث.